الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدينة ما بعد. فنواصل التعليق على كتاب الفتن من سنن ابن ماجه رحمه الله، انتهينا عند الباب 21.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى المتبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله.
نعم. يقول في هذا الحديث يتكلم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو فسرت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه قد ظن أو فهم منها بعض الناس أن الإنسان يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر ويشتغل بنفسه، وقد فسرها أبو بكر رضي الله عنه وفسر أبو ثعلبة ونقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المراد بذلك أن الإنسان إذا قام بما أمر الله عز وجل به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه لا يضره إذا لم يستجب له الناس، بمعنى أن يكون قائما بأمر الله ويأمر وينهى والناس لا يستجيبون، لا يضره ذلك، عدم استجابتهم لا تضره بشرط أن يكون مهتديا. قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومعلوم أن من تمام الهدى أن يقوم الإنسان بما أمر الله عز وجل به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأساس دعوة الرسل قائمة على هذا الأصل، فإن الأنبياء إنما جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فحقيقة دعوة الأنبياء هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولك الدين كله قائم على هذا، إما أن يكون أمرا يؤمر به الناس أو نهيا ينهون عنه، فمن ترك ذلك فكأنما ترك الدين، ترك أساسه، فحقيقة الهدى أن يكون إنسان قائما بما أمر الله عز وجل به، ومن ذلك أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فذكر عن النبي عليه السلام في تفسير الآية ورفع هذا الوهم الذي قد يظن من هذه الآية، قال: بل ائتمر معروفا تناهوا عن المنكر، لأن هذا هو الهدى، وهدل على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان ليس مسؤولا عن من استجاب له، ولك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرط والنبي وليس معه أحد، وما ذلك لم يكن ذلك علامة على أنهم لم يقوموا بالدعوة التي أمرهم الله عز وجل بها، بل كل هؤلاء الأنبياء حتى ممن لم يستجب له أحد قد قام بتمام ما أمر به، لأن الإنسان ليس مسؤولا عن ما يجيب الناس، وإنما هو مسؤول عما أمر به وهو أن يقوم بالأمر والنهي. قال: بل ائتمروا المعروف وتناهوا عن المنكر، والخطاب هنا لجميع الأمة، وهذا كما ذكرنا بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بفئة من الفئات، بل كل واحد الواجب عليه أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته. ثم قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام غاية في تمر ترك الأمر والنهي، وهذا إذا ما علم الإنسان أو تيقن أو غلب على ظنه غلبة الراجحة أن أمره ونهيه لن يؤثر، بل قد يخشى على نفسه من البلاء ومن التعرض لشيء. قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا، شح هو شدة البخل، مطاع بين الناس إيش يتبعون دنياهم ويتبعون ما يمرهم به من الشح والبخل والحرص على الدنيا، بمعنى أن الناس سكرى أو سكارى في هذا الأمر. قال: وهوى متبعا، أصبح الناس يتبعون أهواءهم، لا يتبعون ما أمر الله عز وجل به، بل يكون قائدهم في كل ما يفعلونه هو الهوى. ودنيا مؤثرة، أي يقدم الناس الدنيا على الآخرة، فسعيهم وجهدهم واجتهادهم وعملهم كله في طلب الدنيا وفي اتباع ما تهواه أنفسهم وفي اتباع ما تشح أو يشحون به من هذا المال. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وأن يكون الناس يستندون فيما يقولون من أمور الدين على الرأي لا على الشرع. وليت مكتفى بالرأي، بل يعجب الإنسان برأيه، معنى أنه يبتدع قولا جديدا في دين الله عز وجل ويكون معجبا برأيه. ومعروف أن الإنسان إذا أعجب برأيه المبتدع فإنه لا يظن أنه سيتركه، ولكنه قد يترك الرأي إذا كان الرجل ظنه حقا وظنه صوابا، ثم إذا تبين له بأن قوله خطأ ترك ذلك، لكن إذا كان معجبا برأيه كيف يتركه وهو به معجب؟ لا شك أن هذا يدل على الإصرار على الرأي. قال: إعجاب كل ذي رأي برأيه، والرأي مذموم لأن الرأي يقابل النصوص، فكيف إذا كان الإنسان معجبا به فهذا أشد. قال: ورأيت أمرا لا يدان لك به، بمعنى أمرا لا تقوى عليه، بمعنى أمر لا تقدر على تغييره ولا على دفعه، ولا يؤثر كلامك في الناس ولن ينتفعوا، وربما أصابك ضرر وابتلاء من هؤلاء. قال: فعليك خويصة نفسك، أي إنما يترك الإنسان الأمر والنهي إذا حصل هذا الحال. طيب ما علامة ذلك؟ المعلوم أن الناس كثير منهم يتبعون أهواءهم، ومنهم من يعجب برأيه، والدنيا يؤثرها كثير من الناس. طيب هل يعني ذلك أن نترك الأمر والنهي؟ قال العلماء: علامة ذلك ألا يجد من يستجيب له، بمعنى أن يكون إنسان إذا دعا وأمر ونهى لا يستجيب له أحد، لكن لو استجاب لك الناس ولو كانوا قلة دل هذا على وجوب استمرارك من الأمر والنهي. وذلك فسره العلماء بهذا، قالوا: إذا لم يستجب أحد للدعوة فإنه حينئذ جاز لك إيش؟ أن تترك الأمر والنهي وأن تشتغل بنفسك لئلا تتأثر بهم. أما إذا وجد من يستجيب ولو كانوا قلة، ولو كان عشر معشار الناس يستجيب لك ويتأثرون وينتفعون بك ولو كانوا قلة، طالما أن دعوتك لها أثر ولو كان قليلا، فإن هذا يعني أنك تستمر في الأمر والنهي. والحمد لله اليوم الناس لا يزالون ينتفعون بالأمر والنهي، ولا يزال الناس الحمد لله يستجيبون ولو كانوا قلة، لكن هناك استجابة، وذلك لا يترك هذا. وهذا حمله بعض أهل العلم على آخر الزمان، على آخر الزمان. ثم قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، أي ستأتي عليكم أيام يعني عماد دين الإنسان هو الصبر، إن لم يكن له صبر ضاع دينه. وذلك سماها بأيام الصبر، أي الأيام التي الصبر فيها أعظم ما يتحلى به المؤمن. قال: الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، أي الصبر فيها على الدين كمن يقبض على الجمر. لا شك أن الجمر إيش؟ يحرق الإنسان، من ذا الذي يصبر على الجمر؟ دل هذا على أن التمسك بالدين مؤلم وشديد على النفس، والناس تنازعك منازعة شديدة، نفسك والشيطان والناس، ولا يكون متمسكا بدينه حتى يكون على هيئة من يقبض على الجمر لشدة ما يقاسيه في هذا التمسك. ومعلوم الإنسان لو علم أن حياته ستزول إذا ترك هذه الجمرة، وأنه متى ما ترك الجمرة التي تحرقه زالت حياته، سيصبر ويقول: أصبر على ألم إيش الحرق، ولا أصبر على ألم ولا إيش أفقد حياتي. كذلك لعظم دينه في قلبه يصبر على هذا البلاء كمن يصبر على الجمر، لأنه يعلم أن ترك هذا الجمر هو إذان بهلاكه. وهكذا الإنسان إذا علم أن نجاته في هذا الدين وفي التمسك بالدين يصبر على ما يصيبه من البلاء، ولو كان شديد، ولو ابتلي، ولو حصله ما حصل، ولو فقد كثيرا من أمور دنياه، ولو عذب. قال: الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصابر في آخر الزمان لقلة أعوان الحق، وأن الواحد منهم له أجر 50. لماذا ضعف له الأجر؟ لقلة الأنصار. وذاك الإنسان يقوى بكثرة أقرانه. النبي عليه السلام موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل إيش؟ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فأجاب الله دعوته، قال: سنشد عضدك بأخيك. فشد عضد موسى عليه السلام، معناه كليم الله، شد بأخيه. فالإنسان يقوى، وذلك كلما كان معه في الحق أعوان كلما إيش قوي يعوده ويعني استعان بذلك بعد الله عز وجل على الدعوة. فلكن إذا كان الأعوان قليلين وكان يكاد يكون منفردا فلا شك أن أجره يتضاعف لشدة المشقة في الصبر على هذا الدين. وهذا لا شك أنه مما يعين الإنسان على الصبر وقت الفتن، وأن يصبر الإنسان نفسه وليعلم أن الأجر منوط بشدة ما يقاسيه، والأجر كما قيل على قدر المشقة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا زيد بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق.
نعم، هذا الحديث وإن كان يعني فيه ضعف ومنهم من يحسنه على يعني يقول متى نترك الأمر عوفا النهي عن المنكر، فقال ظهر ما فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، ثم فسر قال الملك في صغاركم، إذا أصبح أهل الملك والرئاسة والخلافة والسلطنة صغار، ولا شك أن الصغير لم يجرب، ومعلوم أن الصغير إذا تولى حكم البلاد وهو ليس له حنكة ولا خبرة وليس عنده من يعينه من وزرائه الحكماء، فلا شك أنه ستضطرب أمور الدولة. وهذا كثير من الدول التي هلكت واضطرب أمرها لما تولى الصغار، ومعلوم أن الصغير هذا إنما في الغالب أنه يسعى يعني لا ينظر بعقل ولا بشرع غالبا، فإذا صار الحكم في الصغار قليلي الخبرة فإن هذا يعني اضطراب الأمور وأن الفتنة تعم. ومعلوم أن الفساد إذا كان في الحاكم لا شك أن أثره عظيم جدا على الأمة، يعني فساد الإنسان والوجيه وبعض الناس، فساد أحد الناس ليس كفساد الحاكم، الحاكم فساده سينسحب على الأمة بأسرها، فيشرع ما لم يأذن به الله ويمنع حقوق الله عز وجل ويأتي ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر ذلك هذا كله علامة على فساد الزمان وعدم انتظام الأحوال فيما تولى من ليس أهلا للإمامة والولاية، وذكر منهم الصغار، وإلا فإنه يدخل في الصغار أيضا الفساق، إذا صار الحاكم فاسقا فاجرا فلا شك أن هذا أيضا إذان بفساد الأحوال. قال والفاحشة في كباركم، الفاحشة أن تكون من الصغير أو من الشاب هذا أمر طبيعي، طبعا ليس طبيعي مع أنه يجوز لكنه لقوة الشهوة عنده، لكن إذا صارت الفاحشة في الكبار دل هذا على فساد الزمان وأن هذه الطباع والعياذ قد انتكست حتى أصبحت الفاحشة وهي الزنا تكون في كبار الناس الذين هم أبعد ما يكون عن الشهوة، فهذا إنما يدل على فساد الزمان حتى وقع هؤلاء والعياذ بالله في الفاحشة. قال والعلم في رذالتكم، فسره زيد بن يحيى قال إذا كان في الفساق، معنى إذا كان العلم إنما هو في فساق الناس وفي أسافل الناس كيف يكون العلم؟ والعلم إنما يحمي الإنسان. قد يفهم من هذا الحديث بأنه قد يأتي على الناس زمان يتعلمون لا لله عز وجل ولكن للحصول على مناصب الدنيوية، فربما دخلوا مجالس العلم وليس لهم نية حسنة فينسبون العلم بحسب ما تعلموا لكن ليسوا أهل دين ولا أهل تقى، فيوظفون هذا العلم في سبيل تحقيق أهوائه. وقد يدخل فيه اليوم وجود الجامعات، اليوم الجامعات وإن كان فيها خير لكن قد ينسب إنسان العلم للحصول على الشهادة سواء في الماجستير أو في الدكتوراه وما شابه ذلك، وربما يفتح له باب الشر إن لم يكن له نية حسنة، فقد يظن ينسب العلم لكونه دكتور في الشريعة دكتور في الحديث دكتور في كذا، فإذا لم يكن له دين وتقى ولم يكن قد حصل العلم على أصوله واكتفى بما حصله في الجامعة مع سوء نية فربما يكون ذلك باب الشر، قد ينصب مفتيا وهذا واقع، ينسبون العلم بحسب الشهادة، اليوم قال فلان عالم ولا عنده علم ليش؟ لأنه دكتور فقط، يعني العلامة على أنه عالم دكتور، طيب قد ذلك قد يكون جاهلا، نعم حصل الدكتوراه في جزئية من جزئيات من مئات الجزئيات من علم العلوم في الحديث ولا في الفقه، يعني يبحث مسألة فقهية من مئات بل ألوف المسائل، فيقال فلان عالم أو عنده علم دكتور في الفقه، أو دكتور في الحديث وهو بحث في علم أو في جزئية من علم الحديث من مئات المسائل، هذا لا يعني علمه وأن يكون متمكنا من ذلك، إلا أن يكون إلا أن يحيط أو يأتي بالعلم ويأخذ العلم على الطريقة المعهودة بالتلقي عن العلماء والمباحثة والهمة والنشاط في ذلك مع حسن النية. فقد يدخل في ذلك هذا أن يكون العلم في الأراذل. الشاهد أنه متى ما صار العلم في أراذل الناس ممن ليس لهم دين ولا تقى بل أهل فسق، فلا شك أن هذا يعني أن فساد أحوال الناس، لأن هؤلاء سيفتون بما بأهوائهم، وإنما ضل اليهود والنصارى بسبب فساد أحبارهم ورهبانهم، فكانوا يتخذون ما يهوونه جعلوه إيش دينا، وهذا الذي آل به من تحريف التوراة والإنجيل، قال إنما يتبعون أهواءهم، فدينهم هو الهوى، ولن اتبعت أهواءهم، قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن اتبعت أهواءهم، دل على ملتهم مبنية على ماذا؟ على أهوائهم، أن ملتهم هي الأهواء وهذا دينهم، ولك حرفوا الكتاب مع أنهم منسوبين العلم وهم أحبار ورهبان، إن كثير من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كثيرا من هؤلاء على هذا النحو. فإذا صار المنسوبون العلم والذين هم مرجع الناس في الفتية في معرفة أحكام الله عز وجل أهل فسق وأهل فجور وليسوا أهلا، لا شك أن هذا سيفتونهم بما يخالف الشرع. وذاك ذكر الحكام إذا كانوا فسدة أو لا يصلحون إلى الإمامة، وذكر العلماء أي وذاك متى ما فسد العلماء أو الأمراء اضطربت أحوال الناس، فكيف إذا اجتمع الأمر؟ الحكام فسد ها فسق والعلماء إيش أو منسوب العلم فجره، هذا لا شك أنه عذب الله هلاك عام. فالشاهد أن هذا إنما يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان. الشاهد هذا يشهد الحديث الذي قبله، وهو إذا كان الأمر عرف النهي منكر لا ينفع، وقد إذا قام الإنسان بالأمر عرف النهي منكر نهي، قد يعاقبه الحاكم فيكون إيش معرض نفسه للبلاء والناس لا ينتفعون، علماءهم فاسدون فاسقون وأمراءهم فجار والأوضاع مضطربة، وذاك هنا قد يترك الأمر والنهي لعدم إيش نفعه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه.
نعم، هذا الحديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه ثم يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. طبعا ذكر المؤلف هنا ليبين بأن تعرض الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعرضه إلى البلاء، قد يعرضه للعقوبة، قد يأمر وينهى ثم يحصل له بلاء، إما أن يعاقبه الحاكم أو أن يؤذيه الناس أو أهل الوجاهة وغير ذلك. فإذا كان الإنسان ليس عنده قوة صبر على ما يناله في قيام الأمر والنهي وقد يفتن عن دينه، فأنه إيش لا يعرض نفسه لذلك، ويعتبر تعرضه لهذا الأمر مع عدم قدرته عليه وعلى الصبر على البلاء فيه لا شك أن هذا من إذلال نفسه، وهذا قد يقع، قد يخدع الإنسان ويقول أنا سأقوم بالأمر والنهي وهو ليس عنده من اليقين بالله عز وجل من قوة الصبر ما يصبره على ما يناله فيقوم، ثم بعد ذلك يتعرض البلاء، ويتعرض البلاء وعلى بالله إيش نكص على عقبيه وتغير حاله وأخذ يصرح به خلاف ما يقول به، وقد يلزم بأن يقول خلاف ما يدعو إليه، وقد يرغمونه أساسا أن وقد يضحكون عليه وقد يهز، يعني يحصل له كثير من الأشياء التي تعتبر نوعا من إذلال نفسه. وهذا يدل على الإنسان لا يقدم على الأمر والنهي إذا خشي فيه أن يتعرض للبلاء إلا إذا كان قادرا على ذلك، يغلب على ظنه ويعلم نفسه قدرته على الصبر على البلاء، فهذا هو الذي يصبر، هذا هو الذي يعني، أما أن يتعرض ويظن أنه قادر وهو غير ذلك فلا شك أن هذا والعياذ بالله يعني يعتبر من إذلال نفسه، بل أن يمسك عن الأمر والنهي خير له من أن يذل نفسه وهو عاجز عن الصبر على ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس.
نعم، هذا الحديث: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ وهذا يدل على الإنسان إذا رأى المنكر ولم ينكره أنه مؤاخذ، وإذا لم يكن ولولا أنه مؤاخذ بذلك مسؤول عنه لما سأله الله تبارك وتعالى، ويدل على وجوب إنكار المنكر إذا كان الإنسان قادرا على إنكاره، وأنه إذا ترك الأمر والنهي مع قدرته على ذلك وعدم خوفه من البلاء فإنه يكون آثما محاسبا مسؤولا بين يدي الله، وهذا كله يدل على وجوب الأمر والنهي، كما جاء في الحديث الذي مر معنا أظن في الدروس الماضية، قال: ما منعك إيش أن تأمر وأن تنهى؟ ثم قال: فإذا لقن الله عبدا حجته، إذا رحم الله العبد سيلقنه هذه الحجة، وتكون ذلك إيش علامة على أن الله قد غفر وعفى عنه. يا رب رجوتك وفرقت من الناس، الذي حملني على عدم الإنكار أني أرجو رحمتك وأعلم أنك إيش رحيم بي وأنك ستغفر لي زلتي وتعفو عما بدر مني من ترك الإنكار، والناس لي يعني فريق من خفت من الناس ومن عقوبتهم ووكلت أمري إلى رحمتك، يعني أني اعتمدت على رحمتك رجوتك بأن تغفر لي ما بدر مني من عدم الإنكار خوفا من الناس. هذا أحسن ما يحتج به، وظاهر الحديث أنه إذا فعل ذلك بمعنى أنه لم يترك الأمر والنهي لأنه يطلب دنيا أو أنه يخاف خوفا من غير تعرض العقوبة، لا، ظاهره أن هذا الرجل يعلم أو يغلب على ظني أنه لو أنكر لعوقب أو لأوذي، وغلب على ظني ذلك فترك ذلك الإنكار يعني من باب الرجاء برحمة الله عز وجل أن الله عز وجل سيعفو عنه ويعلم عذره عند الله تبارك وتعالى. وذاك هذا لا يعارض الحديث الذي مر معنا بأن الله عز وجل يسأله: لما لم تقم بالأمر والنهي أخشيت الناس، قدم أمر الناس على الله. نقول ذاك إذا خشي الناس فقط خشية على دنياه، يعني خشي الناس إما أنه خشي الناس من غير غلب الظن، يعني خوف، بعض الناس هو أساسا هو خواف، هو فيه خوف فيحمله خوف على ترك الأمر والنهي، وإما أن يكون قد خشي الناس معنى خشي على دنياه، قال لك إذا أمرت ونهيت قد يضر في ديني، قد أمنع من منصب، قد كذا قد كذا قد كذا، فيترك الأمر والنهي طمعا في الدنيا، يكون الترك والأمر والنهي لأجل الدنيا خوفا من ضياع دنياه وضياع مصالحه. وهذا الحديث يحمل على أنه ترك الأمر والنهي فعلا لأن الناس سيؤذونه، ولم يكن تارك لذلك خوفا على دنياه وعلى أنه لا يحصلها، بل خوفا من العقوبة التي تناله من الناس وخوفا من إيذاء الناس له، وذاك اعتمد على رحمة الله تبارك وتعالى ورجى رحمة الله. فهذا أحسن ما يكون جوابا عن ترك الأمر والنهي. هذا الحديث أيضا يفيد بأن الإنسان إذا علم أنه قد يؤذى بالأمر والنهي وقد يناله شيء من الأذى فإنه إذا رجى رحمة الله وترك ذلك ظاهره أنه لا يؤاخذ، لكن هنا لا يؤاخذ من باب رحمة الله تبارك وتعالى، والأكمل منه أن يقوم بالأمر والنهي وأن يصبر على ذلك. وعلى هذا فنقول: إذا كان الإنسان إذا رأى منكرا ولم ينكره فهو على أحوال، إن كان قادر على الإنكار ولا يخاف أن يؤذى فهذا يجب عليه الإنكار، ولا يحل أن يترك ذلك لأي أمر، فإن ترك ذلك مع قدرته على ذلك وعدم خوفه فلا شك أنه آثم ولا ينفع العذر عند الله تبارك وتعالى. والحالة الثانية أن يكون قادر على الإنكار لكنه يخشى أن يؤذى، يخشى أن يؤذى وأن يتعرض للبلاء وهو غير قادر على الصبر، يخاف أن لا يصبر، فهذا إيش نقول: اترك الأمر والنهي ولا تذل نفسك. وإن كان قادر على الصبر ويعنس أنه سيؤذى لكنه سيصبر وعنده من قوة ما يصبر، فهذا إيش يستحب له أن يقوم الأمر والنهي ويصبر على ما يصيبه من البلاء، لا سيما كان الأمر عاما ولم يقم أحد بهذا الأمر وهذا النهي. فكما قال الإمام أحمد رحمه الله صبر، مع أن كثير من العلماء تأولوا وهم لهم رخصة في التأويل، لكن لو علم أنه إذا وافقهم في ذلك ضاع الدين. وأما إذا ترك الأمر والنهي خوفا على فوات دنياه وعلى وجاهته عند الملك وعند الرئيس وعند الناس، وأن يضيق عليه في دنياه وأن يحرم بعض الدنيا والمال والمنصب ورجاء أن يكون له حظ عندهم، فلا شك أن هذا آثم عند الله تبارك وتعالى، مؤثر دين الدنيا على دينه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: باب العقوبات. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
نعم، إن الله يملي للظالم أي يؤخره، لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل بالعقوبة لعله أن يتوب، ولا يعجل بالعقوبة ليزيد من الشر حتى إذا أخذه على جرم عظيم. قال: فإذا أخذه لم يفلته، ما أفلته والله ولا جعله مخرجا ولا مناصا. وهذا نوع من الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من كيد الله، من كيد الله عز وجل بالمجرمين والفاسقين أنه يملي لهم. لماذا؟ ليزدادوا شرا على شرهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فيكون العقاب أشد. فهذا من استدراج الله عز وجل. وهذا يعني أن الإنسان إذا فعل ما حرم الله عز وجل ولم يرى عقوبة ظاهرة عليه فلا يظن أن هذا عفو من الله تبارك وتعالى، بل قد يكون استدراجا، قد يكون استدراجا. وكان بعض السلف إذا مرت عليه فترة ولم يمرض خشي أن يكون استدراجا، وأن الله يستدرجه لأنه لم يبتلى ولم يمرض ولم ينصب ولم، فيخاف أن يكون ذلك استدراجا حتى يعاقبه الله جل. فإذا أخذه لم يجد مناصا ولا مخرجا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.
نعم، هذا الحديث يقول: يا معشر المهاجرين، خمس ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة اللي هي الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي حتى يكون الفاحشة ظاهرة، وأن الإنسان يتفاخر بالزنا ويظهر وينتشر بين الناس لا يكون خفية، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذه الأمراض الجديدة وهي واقع اليوم، كثير من الأمراض ظهرت مما لم يعهد من قبل بسبب انتشار الفاحشة وعذول الزنا عند الكفار وعند غيرهم. فهذا من عقوبة الله عز وجل على ظهور الفاحشة. أما إذا كانت الفاحشة موجودة لكنها لم يعلن بها الناس وإنما يستخفي بها بعض الناس ويستترون بها ولم تكن ظاهرة، فلا أظنه لا يحصل مثل هذه العقوبة. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي القحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. نقص المكيال والميزان يعني يدخل فيه كل أنواع الغش، الغش في البيوع، ويدخل في ذلك أكل الربا، ويدخل ذلك بيع الغرر، كل ما يتعلق بالمعاملات المحرمة داخل في نقص المكيال والميزان. وأن الناس إذا فعلوا ذلك وانتشر بينهم الغش والربا وكل ما أنواع المحرمة، هؤلاء عبد الله يبتليهم الله عز وجل. طبعا هذه الأفعال المحرمة أو هذا الكسب المحرم المراد به ماذا؟ المراد به المال، يعاقب الله عز وجل بالقحط العام وجور السلطان، يبتليهم الله عز وجل بأن يجور، كما أنهم جاروا فيما بينهم وجار بعضهم على بعض، عاقبهم الله عز وجل بأن جعل سيدهم وإمامهم وحاكمهم جائرا يظلمهم ويجور عليهم كما هم جاروا جار بعضهم على بعض، وهذا باب العقوبة بالمثل. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة رحمة ونفع للفقراء وعباد الله عز وجل، وإذا منع الناس الزكاة وبخلوا بها منع الله عز وجل عليهم أبواب رحمته، ومن ذلك القطر من السماء. وقد يمطروا لكن بسبب رحمة الله بالبهائم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، يخالف أمر الله عز وجل وما عهدوا عليه من الدين، وتنتشر فيه المعاصي والذنوب، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فالعدو يسلط بقدر ما يترك الناس أمر الدين، فإذا نقضوا عهودهم وخالفوا أمر به وظهرت فيهم البدع والضلالات، فلا شك أن هذا سبب لتسليط العدو. وهكذا التاريخ يشهد بهذا. إذا رأيت أو حقب التاريخ التي تسلط فيها الكفار على جميع أنواعهم كاليهود والنصارى والمغول والمجوس والمشركين على المسلمين، كانت في فترة انتشار الشرك أو انتشار البدعة والضلالة والانحرافات في بلاد المسلمين، فسلط الله عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، يتركون ذلك ويحكمون بالقوانين وما خالف شرع الله عز وجل من الأهواء، ويعطلون بعض أحكام الله عز وجل. قال: إلا جعل الله بأسهم بينهم. واليوم بأس المسلمين بينهم، والقتال بينهم والنزاع بينهم، بسبب أنهم تركوا التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.